بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بعد أن تبينت لنا ملامح المختار في حكم المعاهد والتي ارتكزت بالدرجة الأساس على كون الحصانة ناشئة من العهد والذمة التي تكون له بينه وبين من له الأمر من المسلمين، وأن ما ورد في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يتضح أن المراد منه الإطلاق من جميع الجهات، وإنما بحسب السياق والقرائن لعل الإطلاق يعني الأقرب في الإطلاق أن لا يكون شاملا للحصانة المعنوية بمعنى إسقاط الحصانة المعنوية لهم وجواز الإساءة إليهم خصوصا بشكل حاد اللي هو يحقق عنوان السب. ما تقدم المفروض أنه يتضح به ما أشكل على بعض الأعزة من أنه قد يتصور أن من المتسالم عليه عند أهل الذمة وعند المسلمين أنهم بعد إعطاء الجزية لا تكون لهم حرمة في هذه الأمور، فيقبلون بكل ما يتعرضون له من إساءات لفظية لو صدرت، وليس لهم الحق في رفع أمرهم ولا الشكوى منه إلى القضاء، القضاء الإسلامي، القضاء الذي هو يحكم الحالة. وكأن هذا الأمر لابد أن يتقبلوه، أن يكونوا محطا وموضوعا للكلام اللاذع والإساءات الحادة، ويؤيده عدم تعرض النصوص ولو بنص واحد إلى عدم جواز السب أو التعزير عليه مع وجدان الكثير من النصوص الشريفة التي تشير إلى عدم جواز التعدي على أموالهم ونسائهم، وكذا جرحهم وقتلهم. يعني كأنه هذا الأمر من باب يعني طريقة لو كان لبان الاستبناء، أنه كما في نظير ذلك وهو حفظ حصانتهم المالية أو حفظ حصانتهم الجسدية والإساءات مثلا التي تكون بالضرب أو بالقتل أو بالجرح أو ما أشبه ذلك، أو حفظ حصانتهم العرضية بمعنى نسائهم ويعني أعراضهم بالمعنى الأخص. هذه الأمور ذكرت، فصلت، بينت، وكان هنالك أدلة واضحة تناسب هذه القضية، بل وذكرت دياتهم تفصيلا في باب الحدود والديات، هنا مسألة ابتلائية، وعدم تعرضها ولو بنص إلى عدم جواز السب أو بيان التعزير عليه. والمعروف لدى الفقهاء جواز رجوعهم في الترافع إلى القاضي المسلم بما يخص شؤونهم. هذا الكلام يندفع بما ذكرناه من كون حق الكرامة، هذه المسألة يبدو أنها تحتاج إلى بيان وتعميق وتوضيح، إذ يندفع ذلك بما ذكرناه من كون حق الكرامة من الحاجات الضرورية للإنسان اللي ذكرنا سابقا أنه لا استقرار نفسي ولا انسجام اجتماعي ولو بالحد الأدنى بطريقة مستمرة، قد يصير لمدة لفترة بسبب القمع ويعني بسبب الخوف والشعور بالخطر من رد الإساءات، لكن هذا الأمر هو عادة ما يحقق الاستقرار لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الاجتماعي إذا كان هو عرضة للانتهاكات المستمرة. فالإساءات للكرامة إن حصلت تحت غطاء شرعي فإنها تستوجب عادة التصادم الاجتماعي الحاد بين الأقلية وبين المجتمع الذي هي فيه، مضافا لكون النصوص التي قد تقدمت تضمن بعضها المنع من بعض الإساءات. مو نقول أصلا ماكو نصوص تمنع من الإساءات، ونبني على أنه ما لهم حصانة مطلقا، قدر متيقن بعض الإساءات ذكرت أصلا بالخصوص. يعني عندنا السب على نحوين، سب يرتبط بالعرض يعني العفة، وعندنا سب أعم من ذلك، السب اللي يرتبط بهذا الجانب صارت إشارة إلى ذكر، وهو الدعوة أنه هؤلاء أصلا لا حصانة معنوية لهم، هذا ما يمكن قبولها. بل مضافا لكون النصوص التي قد تقدمت تضمن بعضها المانع من بعض الإساءات، ومنها على سبيل المثال ما ورد في بعض كتب النبي صلى الله عليه وآله وعهوده: فمن آذاهم فذمة الله منه خلية. هذا مطلق، فمن آذاهم، يعني الإذاء اللي هو على الأقل يعتبر عرفا أنه هذا بي يعني تجاوز بإساءة. صحيح قد يكون إحنا ما نقدر نتمسك بعموم الإيذاء، مثلا إذا واحد هو كان يتأذى مما لا يتأذى منه عرفا، أو مما لا ينبغي التأذي منه عرفا، من قبيل أنه شخص يزرع مزرعته بأفضل الزرع وتنتج أفضل الإنتاج، إلى جانب شخص آخر في جواره أرض خراب يباب، هو قد يتأذى جدا، يتأذى ولو يتأذى لن يشعر بالفشل والعاجز وإلى آخر، لكن هذا هنا أذيته قطعا ما مشمولة بالظهور العرفي لأنه عدم الإيذاء. الإيذاء الذي يقال مو هم قضية الإيذاء هم نحملها على أنه انتهاك الحرمة التي جعلها الله، ومن ثم الظلم، وإحنا كيف نحدد الظلم؟ لابد نحدد العدل، فراح يصير بعد مقابل لأن ننتفع من عنده. لا هذه الطريقة في الاستفادة، لأنه لازم نحدد العدل والظلم، لازم نحدد حقه، فإذا هذا ما يصلح لإثبات حق. لا هذا الفهم الأول سليم في استفادة الإيذاء، ولا الفهم الثاني. فهم السليم أنه كل ما هو من شأنه عرفا أن يعد إساءة وإيذاء لا يعني لا ينبغي ارتكابها، أو يعني ليس من الأمور التي ينبغي الغض النظر عنها وتجاوزها، هذا هو يندرج تحت إطلاق النهي عن الإيذاء مطلق، وهذا واضح بعد يشمل القضية. وأيضا ما ورد في حديث عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، طبعا هذا الكلام عام، ذاك الحديث عبد الله بن سنان المفروض نذكره قبل هذا، لأن احنا قلنا بعض الأشياء بعض أنواع السنة، فحديث عبد الله بن سنان حقه أن يكون في البداية لأن بعض أنواع السنة، ثم نذكر الأعم، صار واضح شلون تنظيم العبارة يعني يكون من هذا الناحية. ما ورد في حديث عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. هنا احنا توقفنا، قلنا هذا التعبير احنا ذكرناه ابتداء كشاهد على حرمة القذف وعلى وجود الحصانة في الجملة، ثم عندما بينا بالدرس توقفنا، قلنا انه هذا كان اذا اطلع على ذلك منهم يعني يجوز، فاذا هذا الى الجواز والى اسقاط الحرمة اقرب. الان بعد ان نراجع انفسنا بشكل دقيق ستكون الاستفادة النهائية إن شاء الله هي التالي: أنه من ليس على الإسلام حتى إذا اطلع على ذلك منه، هذا هو منهي عنه ظاهرا، ولكن هذا ما يعد كذبا، ما ينطبق تحت عبارة أيسر ما يكون، أيسر مثلا ما يكون أنه قد كذب، علما أن القذف هو عادة لا يتيسر، لأنه ارتكاب ما يخالف العفة عادة لا يكون في الأماكن العامة ليكون هي بمعرض العلم وعليه. فهذا إشارة إلى الحالة الغالبة، لأن الإنسان في هذه القضايا اللي ترتبط بالقذف هي عادة ما راح تحصل، وعادة راح يكون فيه كذب. يعني تصوروا يعني هذا استثناء، راح يصير استثناء للأعم الأغلب من القضايا، يعني مو استثناء، المستثنى منه راح يصير هو الأعم الأغلب، ومن أندر الأشياء أنه يكون قد اطلع على ذلك منهم. الحاصل أن ظاهر الحديث من حيث الكذب مختص بما إذا كان حقا في مقابل الباطل، يعني مطابق للواقع صحيح، فهو هنا لا يكون كاذبا، مختص بما أنه بما كان كذبا. ومن جانب آخر الحديث في ظاهره أن لهؤلاء حصانة، بحيث إذا ما اطلع على ذلك منهم كما هي الحالة الغالبة يكون قد ارتكب أمرين، أحدهما الكذب وهو الأيسر، والآخر انتهاك الحرمة وهو الأصعب. ولا يقول أن قائل من الأعزة أنه هذا ربما من باب إشاعة الفاحشة، إشاعة الفاحشة، آية إشاعة الفاحشة تقول في الذين آمن، صحيح؟ أصلا أخذ في موضوعها الذين آمن، ما واضح أنه بها مطلق، واضح إن شاء الله. على أي حال يعني الظهور في هذا الحديث هو مناسب ويضاف لذلك. واحد يقول ماكو عندنا أدلة، لا موجودة أدلة، هذا الدليل تام مو تام لا بأس. ويضاف لذلك ما رواه الصدوق رحمه الله بقوله وقد قال النبي، هذا عبارة الصدوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله من آذى ذمتي فقد آذاني، من آذى ذمتي، واضح إن شاء الله. فمعناه هناك نهي عن الإيذاء، أيضا رجعنا إلى نفس التعبير الوارد في النص السابق الأسبق يعني الأول الذي ذكرناه. إذن هذا مو أمر غريب، فهو من ناحية في شلون نقول قراءة التاريخ ومراجعته وما فيه من معطيات عن طبيعة حال الناس وسيرتهم، نجد أنه ما واضح أنه هناك هذا الشيء، بالعكس يعني الأمور تناسب عدم وجود السبب. من جانب آخر توجد أدلة عامة، من جانب آخر توجد أدلة هي بطبيعتها استفدنا منها يعني أن له درجة معينة من الحصانة. والأهم من هذا كله ماذا؟ هو العهد، إذا أعطي العهد له فهو اللي هو عادة العهد يتوفر على هذه الأمور ولو ارتكازا، فإذا أعطي العهد له يجب الالتزام به. شو هو هذا الشيء الأساسي، الشيء الأهم في المطلب في المسألة مثلا. عليكم السلام، هذا يدل على المعاملة بالحسنى. اي هذا معناه معاملة بالحسنى، يعني مو اكثر من هذا. اي هذا معاملة بالحسنى، مو هواي عندنا ادلة عليها، هم مثل مشايعتهم، اطعامهم، الصدقة عليهم الى اخره.
وضع عليك صداقة ابي اسحاق الصابي للشريف
سيد الشريف. اي هذه مذكورة بعد، بس هو المشكلة الشريف الرضي مو حجة. اي فيصير يعني معناه انه هكو سيرة واضح، واحنا عندنا الايمة صلوات الله عليهم بعد اوضح من هذا الايمة.
النصرانية تخدمه واحد يسأل الامام رضا عليه السلام خادم البيت.
نعم ها، يعني انه الامام كان عنده من وهو الامام معروف انه كيف كان يتعامل مع خدمه ومع كذا.
حتى يعني مو حتى
وفقا من درجة،
حتى عدم وقوع
اصلا شنو ياثر عليه؟ طبعا قاعده لطيفه هذه نقبلها. بس احنا شنو شلون نطبقها في المقام مبدئيا؟ هذا كمبدا احنا معكم فيما تقولون.
التشريع يجب كذا، افرض من خارج المكلفين ما حد استجاب لهذا
الوجوب، صحيح. انا ما عندي اشكال بالكبرى، اقول شلون نطبقها في المقام. شلون
ندرك ما وقع هذا الشيء؟ اذا واحد اذا مثلا طلع لم يطلع ومثلا
ها بالنسبة لأي حديث أنه نعم قذف، قذف أهل الكتاب نعم،
فواحد ما طلع واتهمه بالقذف يكون كاذب فرضا، هذه نادرة.
نعم.
أو أنه طلع فكان صادقا فرضا نادرة، أو لم تقع أصلا، شيء أثر على التشريع؟ عند التشريع حالة موجود،
إحنا إذا ثبت التشريع ما عندنا مشكلة في هذا، بس هو أنه الحديث اللي هو يقول نهى عن قذف من ليس على الإسلام، هذا النهي عن القذف من ليس على الإسلام، هذا النهي يعني الرواية واردة فقط لتبين الكذب، لولا هو مطلق، لأن هو أغلب الأحيان ما يطلع منهم على ذلك. زين، فهذا اللي ما يطلع منهم على ذلك اللي هي الحال الغالب، خلي نسلم بكل ما تفضلت به، اللي ما يطلع عليه يعني أنه أغلب الحالات ما يقدر يعرف أنه هذا قد صدر منهم هذا الأمر المخالف للعفة أو لم يصدر منهم، فهذا منهي عنه. وهذا الحديث شي يقول أيسر ما يكون أن يكون قد كذب، معناه يوجد ما هو أشنع من الكذب، صحيح لولا؟ وهذا ما يكفي لإثبات المطلب، معناه هذه الموارد الغالبة اللي هي يجوز يعني لا يجوز فيها القذف هي تشتمل على أمرين، أيسرهما الكذب، معناه بجهة أخرى بها شيء من الحصان، وهذا ما يكفي. بلي إذا كان مطلع هنا يصير عندنا غموض، خلينا نفترض عندنا غموض وهذا يكفينا، ولا شنو المنشأ؟ إذا كان مطلع ما راح يصير كذب، ما راح يصير كذب، هذا مو أكثر. ما نقدر نقول إذا ما كان مط، إذا كان مط أحسنت، من قال أقل شيء هاي يصير قرينة مهيمنة على الحديث.
طبعاً أنا ما كنت تحت الكذب الشيء، فبس معنا جائز هذا.
لا مو ماكو، هذا ساكت عنه، مو معناه هو مجوز، ساكت عنه، هذا غاية الأمر راح يصير ساكت عنه. ليش؟ لأن هو تحدث عنه. زين ليش ساكت عنه؟ لأنه مع أنه هاي قضية قد تحصل، يقول هو هاي الحالة غالبا هو ما يقدر يطلع، فينبهها يقول له ترى أنت اللي ترتكبه في هذا الشأن بأمران، أمر الأول هو الكذب اللي هو أيسر، والأمر الثاني بعد كأنه مسلم مفروغ عنه، هو النيل من أعراض الناس اللي هم لهم شيء من الحرم، ولو هاي الحرمة ناشئة من العهد. لا زين شلون تفسر أيسرهما؟ وهاي أيسرهما شو تسوي له؟ وشلون تفسر أنه هو طبيعة الأمور اللي مرتبطة بالأفة لا تدرك ولا تعرف بشكل مباشر، اطلع على ذلك، هذا عادة ما يقدر إلا واحد يقر.
حتى المسلم يسأل لا تدرك ولا يطلع عليهم، من يقول ما ممكن يطلع؟
ما قلت ما ممكن، عادة طبيعة هذه الأمور طبيعتها ما تكون علنية،
يعني معناته ممكن يطلع.
أنا ما انفيت الإمكان حتى تثبتون الإمكان، أنا معك في إثبات الإمكان، لكن أقول عادة يعني ما تقبل أن الغالب في هذه الأمور حتى في المجتمعات المتحررة، بمعنى أنه المتحللة مو المتحررة. لا شيخنا، لأنه هذه الأمور عادة إذا تحصل في الملأ العام يصير حالة شاذة، ولا هي طبيعتها ما تحصل بالملأ العام هذه الأمور. أنا ما أنفي أنه متعارف يعني يوجد، بس إذا تحسب إيش قد يصير ارتكاب للموبقات أجلكم الله في المجتمع الفلاني اللي هو مثلا افترض من أكثر المجتمعات، بعض الدول الاسكندنافية اللي هي من أكثر المجتمعات تحللا، إيش قد يصير بها ارتكاب موبقات؟ أفرض بعشرات الآلاف، اللي يظهر من عدها هو ما يصير ألف، يعني يصير ذاك مضاعف بالعشرات عنه،
بس في متناول الطلاع
بالنتيجة عادة ما يطلع عليه، عادة هو ما يطلع عليه، يعني هو طبيعة مؤكو أشياء مثل السرقة، السرقة هي طبيعتها تكون خفية، أما مثلا قضية أفرضوا يعني السب طبيعته يكون علنية، يعني طبيعي يصير علني، مو إلا طبيعته يعني مقيد بالعلني، طبيعته يصير علني.
مجتمع مختص مو المسلمين قضية السب محكومة.
نعم. على أي حال إن شاء الله المسألة صارت واضحة بين. نعم.
شيخ أسامة نبه لأنه الشيخ الصدوق حمل حمل ثاني ما قبلته.
من نتيجة إحنا حمله عليه.
لا يعني هو مباشرة بعد نقله.
ما شهد أنا فالشيء يقتضي رفع اليد عن ظهور هذا الحمل.
الشيخ الصدوق.
لا بس قلنا خلنا نستفيد.
الشيخ الصدوق مباشرة بالفعل.
نعم.
ورما ذكر من آذى ذمتي فقد آذاني.
نعم.
قال فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله فكيف في قتلهم؟ وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله بذلك فاطمة صلوات الله عليها، وقد قال إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من من ظلمته وإيذائه ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين، وأتبع عليه السلام ذلك بأنه قال من آذاها فقد آذاها.
هاي فكيف يعني ترقي وبيان مصداق أبرز لو لا، لو بيان مثل ما هو أولى لو لا، فكيف هذا هو يعني نفس المورد يعني نفس الموضوع مو نفس الموضوع أحسن، فمو هو يعني يحدث بهذا لعله مصداق لأن باب الأولوية. أحسنت. المسألة الخامسة، إلى هنا انتهينا من الذمي يعني من المعاهد وكذا، وذكرنا فيه ما وسعنا أن نذكره وبحثنا فيه ما وسعنا البحث. المسألة الخامس في حكم سب الإنسان مطلقا بغض النظر كما توقع ذلك بعض الأعزاء، قال احنا انتم النتيجة راح تبحثون هذه المسألة وهو صحيح، في حكم سب الإنسان مطلقا بغض النظر عن كونه مؤمنا أو مسلما أو كتابيا أو كافرا قاصرا أو مقصرا. هذا واضح إن شاء الله، عبارة واضحة. وقد يقال ما الفائدة من الخوض في هذا البحث بعدما تم من بيان حكم أصناف الإنسان فيما تقدم من مباحث عن حكم سب المؤمن والظالم، المؤمن الظالم والمسلم والمعاهد، فلم يبقى تحت هذا العنوان عنوان الإنسان مما عدا ما تقدم إلا الكافر بالله أو الكافر بالأديان الإلهية. بعض الناس يؤمنون بالله يعني ربوبيين لكنهم ما يؤمنون بالأديان الإلهية أو بالأديان الإلهية، فإن كان لابد من البحث فليقتصر البحث عليه، وإن كان من الواضح أنه لا حرمة له ولا كرام، أمثال هؤلاء واضح أنه لا حرمة لهم ولا كرام. هذا القول ابتداء. قد واحد يقول يعني كأنه واحد يطول بالبحث ويوسع البحث، لو لا أكو أثر واقعي حقيقي لهذه القضية. والجواب أن معرفة حكم هذه المسألة مفيد جدا وله أثر عملي في تحديد الموقف الشرعي من الإنسان ولو على مستوى الحكم الطبيعي، أن هو بطبيعته شنو حكمه بغض النظر عن الحكم الفعلي الذي قد يغلب على الحكم الطبيعي. وفكرة الحكم الطبيعي فكرة أصولية خلاصتها أنه توجد لدينا أحكام في بعض الأحيان تحمل على طبيعة الأشياء من قبيل الماء طاهر. هذا أي دليل آخر يأتي يثبت النجاسة أو أمثال ذلك هذا مو يكون معارض ومخصص، وإنما هذا يبين أن تلبس هذا الماء إذا تلبس بأي عنوان آخر ما يصلح معارض إلا ومخصص إلا، وإنما متقدم عليه تقدم الحكم الطبيعي على الحكم، تقدم الحكم الفعلي على الحكم الطبيعي. واضح إن شاء الله. فتحديد الموقف الشرعي من الإنسان ولو على مستوى الحكم الطبيعي ذكرناه في الأصول مفصلا، ربما البعض ما متعارف أن يذكر في كتبنا في سطوحنا الأصولية، بعد شوي واحد يراجع يقدر يدرك، والحمد لله المفاتيح المراجعة بأيديكم، بس تبحثون عن الحكم الطبيعي في مثلا مباحثنا الأصولية تجدون هذا بشكل واضح حتى يصير واحد يعني يتملى من المطلب. خصوصا بعد تصدي بعض الأدلة إلى ذلك بصورة أو بأخرى، هذا هو بين في بعض الأدلة، والمفروض هذا احنا منعتني به، واضح إن شاء الله، وهذا إلى أثر مهم أنه احنا نعرف القضية، نعرف الحكم الطبيعي، هو هذا مهم، هذا جزء من تفقه في الدين، مو بحث خيالي فرضي مثلا ما إلى مصداق وكذا، لا. كما أنه مفيد جدا لمعرفة حكم المشكوك الحال، أنه مو كل الأشياء دائما معلومة واضحة عندنا، جزء وشطر كبير من الفقه هو معالجة الأمور المشكوكة كما تعرفون. فهل يجوز الإساءة لمشكوك الحال الذي ما نعرف يعني حقيقته، من ندري هذا شنو، هل تجوز الإساءة إليه بعد استصحاب العدم الأزلي لتنقيح عدم كونه مؤمنا ولا مسلما ولا معاهدا؟ تلو باني أنه ما إلى حكم، الإنسان ما إلى حكم، فإيش راح يصير؟ شوف شنو راح يصير النتيجة. وجدت شخصا لم تعرفهم، تقول هذا مسلم حتى يكون إلى حصانة، مؤمن أصارت عدم كونه مؤمن، الإيمان حادث استصحاب، صحيح؟ مسلم استصحاب عدم كونه مسلما، زين. ثلاثة معاهد استصحاب عدم كونه معاهدا، ما أدري من قال أنه هو هذا ضمن العهد، صارت النتيجة كل الأمور اللي هي توجب الحصانة سقطت. يصير عمارة، إذا ما عنده هاي صار عمارة تمنع من الاستصحاب، لا بأس، هاي يصير في مورد مكان ظاهر الحال شهادة، الكل معلن متفق عليه، احنا نقول إذا مشكوك بمعنى أنه ما عندنا أمارة، الشك اللي نرجع للاستصحاب ما بعد الأمارات، مثل ما تقول ما بعد الأمارات يجي هذا الكلام. فإذا لم نعلم مفروض ماذا؟ فإن كان العموم هو الإباحة كما إذا دلت الأدلة على ذلك. شلون يعني؟ إذا مثلا قامت الأدلة على أنه هذا مباح، ما إلى مهدور، ما إلى كلام، فمباح أنه واحد يسئل فيصير جاهز، أو كما يقتضيه المبنى في كون الحل هو الحكم الأولي الواقعي للأشياء، أو فقل هو الحكم الطبيعي للأشياء، الأشياء هي طبيعتها حلال. أكو بعض الأدلة قد يكون يستفاد منها قاعدة عامة، مو قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، بمعنى أن الأصل بالأشياء الحل، الأصل بالأشياء مو الأصل بالمشكوكات، ملتفتين؟ الأصل بالأشياء الحل، واضح؟ في مثله إيش راح يصير؟ أيضا نبني على أنه هذا حلال أنه يسب، ماكو مالا بعد من هذا. من قال أن هذا التدقيق؟ ونشوف الأدلة بعدها قضية مبنائية، ونشوف إحنا قاعد نشير للمبنى الآن، ما قاعد نبحث عن المبنى، قاعد نبحث عن ما يترتب عليه، أنه إحنا إذا ما بحثنا في هذا المطلب وحكم الإنسان وحصانة الإنسان المعنوية، شنو هي التداعيات اللي راح تصير وفق شبكة المباني الفقهية، شلون راح تصير النتائج هذه القضية بناء على أنه الأدلة دلت على أن الأصل الحكم الطبيعي للأشياء هو الحل، إذا بنينا على فيصل السبب حلال، ونستصحب عدم هذه العناوين نبنى على عدم سر حلال، صحيح؟ بينما إذا انتهينا أنه له حصان راح تصير النتيجة مختلفة، وإذا البحث هو يترتب عليه أثر عملي. أو كما يقتضيه الأصل العملي في البراءة عند الشك في التكليف، هذا ما ندري، ما ندري أنه هذا شنو حكمه، قلت نبني على البراءة، صحيح لولا؟ فإذا بحثنا وانتهينا إلى أنه عندنا أدلة على أنه له حصان بعد البراءة، متى عمل البراءة إنما يرجع إليها بعد الفحص، فلا يصح الرجوع إلى البراءة إلا بعد الفحص، صحيح؟ على أي حال، فإن كان العموم هو الإباحة لأي منشأ من المناشئ جاز السب حتى تثبت الحصانة المعنوية، وأما إذا ثبتت الحصانة للإنسان بحسب حكمه الطبيعي الأولي لم يجوز السب حتى يثبت العنوان الموجب لحكم فعلي آخر مناف للحكم الطبيعي كما في المسلم مثلا، أو حتى يثبت العنوان الثانوي الموجب لجواز السب من قبيل كونه ظالما أو مجاهرا بالفسق أو صاحب بدعة أو ما شابه ذلك، اللي هي الأمور اللي تجوز السب، اللي بعضها تقدم وبعضها يأتي، بعضه بالاستثناءات إن شاء الله نبحث، أنه مثلا مجاهر بالفسق حسب الظاهر أنه ممن يجوز سبه طبعا بحدود السب، يعني في وحله إن شاء الله نحدد الموقف النهائي من القضية بدوان هكذا، يعني هو المتوقع هكذا، أو بعض الأمور لا هو تثبت إلى حصانة أعلى من هذه الحصانة الطبيعية للإنسان من قبيل كونه مسلما، أو أعلى من ذلك من قبيل كونه مؤمنا، بعد أعلى من ذلك. وعليه فلا بد من البحث في ذلك والإعراض عن احتمال أن هذا البحث مو عملي وكذا، باختصار شديد أنه بعض الأمور كثير هي أقل ثمرة، ما أريد أضرب أمثلة خاف يصير تضعيف لبعض المعالم يعني مباحث الفقه، بعض الأمور هي كثير أقل ابتلاء من هذا البحث، وكثير ما بحثت عند الأعلام بحيث نضجت الأبحاث فيها، لكن مع ذلك هي مورد عناية واهتمام، وبهذا البحث من جهتين هو ينبغي أن يكون مورد عناية، الأولى أنه عملي جدا، الثانية أنه لم يبحث بشكل مفصل، فالمفروض يصير الاهتمام به أبلغ، وسعة الأفق والصدر البحثي يعني نفس البحثي يكون أطول الاهتمام بالموضوع وتحقيق خصوصياته وشؤونه، وإلا ما كما قلت ما أريد أذكر أمثلة، لكن عادة في ذاكرتكم الدرسية والبحثية بعض الموارد هي صدفة يصير مورد ابتلاء، ما أكثر ما تبحث وكذا لأنه صارت مورد عناية الأعلام أنه يبحث فيها مفصلا، بعد هذا يقولون أنه هذه لعل لها ثمرة في المورد الكذائي أو هي ما لها ثمرة، ليش؟ لوضوحها للجهة الفلانية وخلاص، لأنه تام القضية. فالمفروض أمثال هذه الأمور نتعاون على بحثها ما وسعنا ذلك أداء لحقها، والحمد لله رب العالمين.